تساؤل للمعالي فتحدينا الإباء يا تطيل المجد قدما كثريات السماء ونساء للمعالي فتحدينا الإباء يا تطيل المجد قدما كثريات السماء.
حضارة سبأ نشأت قديما ببلاد اليمن، عرفت ازدهارا كبيرا في مختلف الميادين. تحدث القرآن الكريم في سورة النمل عن مملكة سبأ، وأكد على أهمية حضارتها، كما أشار إلى تميزها في ميدان الزراعة وما عرفت به أرضها من حدائق غناء وجنان.
حضارة سبأ كانت في مشرق اليمن بمنطقة مأرب، شهدت في القرن العاشر قبل الميلاد مجدا وعلوا وقوة، وهو القرن الذي عاش فيه سليمان عليه السلام.
حكمت هذه المملكة واحدة من أشهر الملكات على مر التاريخ، عرفت بقوتها ورجحة عقلها ونفوذها. كانت هذه الملكة وقومها يعبدون الشمس والكواكب والنجوم من دون الله، وعرفت بقوتها وحكمتها اللتان حكمت بهما بلادا مفرطة في الغنى والمنع.
ملكة سبأ امرأة عظيمة تحدث عنها القرآن الكريم في سياق تسليط الضوء على بعض معالم شخصيتها المميزة. تحدث عنها بصفتها امرأة ذكية عاقلة حكيمة وحرة.
هي بلقيس بنة الهداد، وليت ملك اليمن بعد وفاة والدها. وتذكر بعض الروايات أن أباها لما أوصلها يعني عهد لها بالملك من بعده، جمع يعني أعيان بلده وكبراءهم وعلماءهم، أخبرهم بسبب هذا الاختيار، لأنه لمس منها رجاحة عقل وحسن تدبير والحكمة ومجموعة الأمور.
كل ما ذكره القرآن الكريم أنها امرأة حكمت مملكة كانت مملكة عظيمة وحضارة متميزة وقوة يحسب لها ألف حساب. أما الاسم فلم يشر إليه القرآن الكريم لا من قريب ولا من بعيد، ولكن المؤرخين وقفوا مع هذا الأمر فذكروا أن اسم هذه المرأة بلقيس، واختلفوا في هذا الاسم هل هو عربي أم غير عربي. ومن أجمل ما وقفت عليه كلام بعض المؤرخين وهم يتحدثون عن هذا الاسم بلقيس، فقالوا إن أصلها عربي ويرجع إلى كلمة بلقياس، ذلك أنه حين تولت أمر قومها وتدبير شأن هذه المملكة العظيمة بعد والدها الهدهاد، سأل الناس عنها من تكون هذه المرأة، فقيل إنها بالقياس إلى سيرة أبيها، أي إنها تشبه أباها في سيرته، فحمد الناس هذه المرأة وهذه السيرة فاشتهرت بهذا الاسم، فصارت كلمة بلقياس هي كلمة بلقيس، وهكذا اشتهر الاسم في التاريخ عند المؤرخين.
وقد ذكر ابن هشام في روايته لكتاب التيجان لوهب بن منبه رحمه الله أنه لما حضرت أباها الوفاة جمع أعيان ووجوه مملكته وجمع أهل مشورته من الوزراء والمستشارين، وكان من بين ما قاله ليسوغ لهم استخلاف بلقيس عليهم قال: إني رأيت الرجال وعرفت أهل الفضل وصبرتهم، وشهدت من أدركت من ملوكها، فلا والذي أحلف به ما رأيت مثل بلقيس رأيا وعلما وحلما.
يشهد القرآن الكريم أن عرش هذه المرأة كان عظيما، أي أنها كانت تدير مملكة عظيمة وحضارة متميزة قوية.
كان لبلقيس وقومها مواقف كثيرة مع سليمان عليه السلام، ولها في كل موقف عبرة تدل على استقامتها كحاكم، فهي لم تكن ملكة عادية بل هي مثل يحتذى به.
بلغ خبر هذه المملكة البعيدة جغرافيا إلى سليمان عليه السلام بواسطة مخلوق صغير ضعيف، طائر هو الهدهد. استهجن هذا الطائر الصغير أن يكون في هذا الكون الفسيح الجميل الرحب من يتوجه بالعبادة والطاعة لغير الله عز وجل. طائر صغير في إحدى رحلاته الاستكشافية يجد مملكة بأكملها تتوجه لغير الله عز وجل وتنتهك حمى التوحيد بممارسات الشرك والكفر.
كان نبي الله سليمان عليه السلام حكيما وحريصا على إتقان العمل والإشراف عليه بنفسه، فحدث أن تفقد جنوده فتفقد الطيور ولم يجد الهدهد من بينهم.
من فلسطين إلى اليمن تجربة داعية متميزة. هذا الداعية اليوم ليس إنسانا ولا حتى إنسانا مميزا أو شيء من هذا القبيل، إنه طائر اسمه الهدهد، جندي من الجنود الخاصة في مملكة سيدنا سليمان عليه السلام. ويحكي القرآن الكريم ذلك على لسان سليمان حين قال: حين تفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد كلمة تعني أن هذا الملك العظيم صاحب بصيرة قوية وحنكة سياسية مميزة وقدرة على التنظيم الرائع المبدع. تفقد، يتفقد الرعية، حتى ذلك الطائر، ذلك الجندي من هذه المملكة الضعيف الهين تفقده فلم يجده.
وهذا دليل على أن الحاكم يجب أن يكون حازما يقظا مراقبا لجنوده ولمعاونيه ولمساعده. فتفقد الطير ولم يجد ضمنهم الهدهد وتساءل عن غيابه وتوعده إن كان غيابه غير مبرر دون إذن يعني أن يعذبه أو يذبحه.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين.
أو ليأتيني بسلطان مبين. لم يصدر سيدنا سليمان عليه السلام حكما قاطعا لجندي متمرد غادر موقعه من غير استئذان، ولكنه ترك دائما خط الرجعة. وإمكان الاستماع للرأي الآخر وللعذر إن كان قويا. ولهذا أولى يأتيني بسلطان مبين. فعلا جاء هذا الجندي المميز، هذا الهدهد. وهنا أفتح قوسا في كلمة الهدهد، هذه كلمة عربية ترجع إلى الهدهدة، فالأم تهدهد طفلها وتهدهد رضيعها تهدهد سريره، فيه بعد من الرأفة والرحمة واللين من هذه الأم تجاه الإبن. وهذا فيه ما فيه من الإشارة التربوية والحكمة الدعوية التي ينبغي أن يتميز بها الدعاة إلى الله. لابد أن يتأسوا بهذا المنطق القرآني، منطق الرحمة ومنطق اللين ومنطق اللطف، إنه منطق الهدهد، إنه الشعار الذي رفعه القرآن الكريم في حق سيدنا ونبينا محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
حضر الهدهد ووقف أمام سليمان ليبسط أمامه سبب الغياب ومبرر التخلف والتأخر، وأخبر سليمان عليه السلام بما لديه من خبر يقين.
قال كما يحكي القرآن الكريم: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما هو هذا النبأ وما هو هذا الخبر اليقين؟ قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
وأحط بما لم تحط به. الله أكبر. هذا الدرس الأول. طير أو طائر صغير يعطي لسليمان النبي الملك يعطيه درسا، أنك لم تحط بكل شيء، أنا أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله أكبر. جاءه من سبأ، حدد له المكان، هذه بعد لقطة إخبارية عظيمة، حدد له المكان جاء منه كان فيه، وماذا جاء؟ بنبأ، وليس أي نبأ، نبأ يقين محقق. وهذه رسالة يعني الناس عموما والإعلاميين خصوصا أن ينتبهوا على أن لا يقدموا للناس إلا الأخبار الحقيقية اليقينية، لا الظنية ولا قدس. عندنا حتى في الحديث روية، هذه من صيغ التمريض والضعف، روية وحكية وقيلة، لا، بنبأ يقين.
يعني هذا الطائر على ضعفه أمام الملك العظيم سليمان عليه السلام أحاط بواقعه، أحاط بالمعرفة التي يحتاجها المؤمن الداعية إلى الله، ثم عاد إلى الملك بالخبر اليقين، وكان هذا الخبر هو خبر مملكة سبأ في اليمن.
آه كيف لو كان للمسلمين اليوم شيء مما كان لهذا الطائر في مرافعته البليغة هذه، لم يمنعه صغر حجمه ولا عظمة ملك سليمان، لم يمنعه من أن يبذل جهدا وأن يضحي في سبيل إنقاذ مملكة تتوجه بالعبادة لغير الله عز وجل. ولم يمنع سليمان عليه السلام، لم يمنعه عظمة ملكه ولا صغر الطائر وضعف حجمه، لم يمنعه كل ذلك من أن ينصت وأن يركز وأن يستمع لهذه المرافعة البليغة العجيبة.
فالهدهد بفطرته يستنكر أن يعبد قوم جرما سماويا أو نجما أو كذا شمسا ويتركون عبادة الله. وهذه قضية الفطرة التي فطر الله الخلق كلهم عليها، فطرة الإيمان والتوحيد. والله تعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه.
واستطاع أن يحدد مكمن الخلل، قال وزين لهم الشيطان أعمالهم. وهذا طبعا من البصيرة ومن الحكمة ومن الرزانة ومن العقل الذي ينبغي أن يتميز به الدعاة إلى الله تبارك وتعالى.
قرر سليمان عليه السلام أن يتثبت من الخبر المزلزل. أمة كاملة تتوجه إلى الشمس من دون الله بالعبادة، فأمر الهدهد أن يحمل رسالة إلى قوم سبأ.
قال سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. تحرك سليمان عليه السلام وانتقل إلى الفعل والعمل، يريد إنقاذ مملكة تكاد تهلك بشر الكفر والشرك. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.
يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. ألقي، هي لم تعرف من ألقى الكتاب، والقرآن الكريم يبنيه للمجهول، لا ندري من ألقى الكتاب. العلماء من أهل التفسير ومن المؤرخين يقولون إن الطائر هذا الهدهد الذي جاء بالخبر اليقين وبالنبأ العظيم إلى سيدنا سليمان عليه السلام أرسل معه نبي الله هذا الكتاب الكريم فألقاه ليلا في غرفة الملكة ثم عاد وانصرف، فلما أفاقت وجدت الكتاب.
مع أن ملكة سبأ لم تعلم من ألقى إليها بهذا الكتاب ولا علمت بكيفية إلقائه، لكنها مع ذلك لم تستخف بهذه الرسالة، وكذلك لم تعلن حالة طوارئ لمثل هذا الاختراق العجيب الذي اخترق قصرها به. لم تؤنب حراسها وجنودها ولم تتهمهم بالتقصير والغفلة ولم تحس بالفزع من وصول رسالة غريبة إلى قصرها.
بعد أن طلعت عليه قالت أي أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. يعني انظر حتى لهذا تبل الحصافة. بعد أن قرأته طلعت عليه كأنها تظهر انطباعها وتلقته بالقبول وبقبول حسن.
هذه قصة لو تأملها المتأمل يدرك أولا أن بلقيس ملكة سبأ كانت امرأة قارئة متعلمة ولم تحتج لمن يقرأ لها هذه الرسالة.
ووصفته بأنه كريم وهي لازالت على الكفر. وهذا كما ذكرت في البداية من تمام العقل ومن الحكمة ومن عمق النظر. إنها لمست كرامة هذا الكتاب من خلال التميز الذي تميز به عن باقي الكتب التي عرفتها هذه المرأة ودأبت على التوصل إليها التوصل بها أو إرسالها إلى غيرها.
ربما خطر لها شيء من كرامة صاحبه وعظمة شأنه من خاتمه أو من شكل الرسالة والكتاب أو من الأسلوب الذي كتب به الكتاب، وربما خطر لها الأمر من فحوى ومضمون الكتاب.
هذا الكتاب مميز، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هنا التميز. افتتح هذا الكتاب بكلام غريب على المرأة، غريب على لسان القوم، ولكنه كلام بديع جميل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن. بداية الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين.
وقد تكون إشارات التوحيد النقي المبثوثة في وسط الكلام سببا لما رأت من كرامة الكتاب.
إنما الذي فعلا يستوقفني كثيرا هو أن حسن المنطق والأدب الذي في الكتاب، ومع أن الكتاب من رجل عظيم يظهر من خلال الصياغة الملكية المتميزة، رغم ذلك ليس فيه إثارة للحرب، فيه استفزاز للعقل وإثارة للتفكير، مما اقتضى من هذه المرأة أن تتريث في الجواب، وأن تتريث وهي تقرأ الكتاب، وأن تتريث وهي تدير أمر تدبير هذا الحدث المفاجئ.
لقد أخبرها ظاهر الرسالة أن صاحبها ليس بالملك العادي. في وصفها للكتاب بأنه كتاب كريم ميل وجنوح إلى السلمية، وفيه نبذ للعنف والحرب والقتال.
لما تسلمت ملكة سبأ رسالة سليمان عليه السلام قررت استشارة رؤساء قومها فجمعتهم.
هذه المرأة الصالحة قد اجتمع بين يديها وزراؤها وكبراء دولتها وقادة جيوشها، يعني استشارتهم. وهذا درس آخر، هذا درس آخر، لأن الحاكم مهما عال شأنه ومهما اتسع علمه ومهما يعني تنوعت مداركه لا يمكن أن يحيط بكل شيء. العليم بكل شيء إنما هو الله.
أنت ترى في هذا الموقف إعمالا لمبدأ الشورى. هذه الشورى بركاتها عجيبة، ففيها توسيع لدوائر التفكير، وفيها تمييز وتمحيص للآراء، وفي الشورى أيضا حشد لأكبر قدر من الطاقات الفكرية لوزرائها ومستشاريها ومعاونيها.
كان يمكن أن تتخذ قرارها في الحين، وهي المرأة الذكية العاقلة المحنكة، ولكن مع ذلك القرآن الكريم يلفت انتباهنا إلى أمر في غاية الأهمية في تدبير الشأن العام، وأن من عوامل نجاح الأمم هو تدبير الأمر والشأن العام بالشورى. فالشورى من القواعد السياسية المميزة كما نص عليها القرآن الكريم في غير ما موضع مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله.
في هذه الشورى أيضا تحميل للآخرين، تحميل لهم لمسؤولية جماعية في اتخاذ القرار. نريد قرارا نجمع عليه، نريد قرارا نتحمل مسؤوليته جميعا.
قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، بمعنى أنها تقر أنها لم تكن تقطع في الأمور ذات الشأن العظيم وذات البال إلا بالاستشارة مع أهل الرأي من مملكتها.
لقد فهمت هذه المرأة الذكية من فحوى الرسالة أن سليمان عليه السلام يدعوها إلى دينه، وانتقال المرء من دين إلى دين ليس أمرا سهلا، إنه تغيير كلي، تغيير في الاعتقاد، تغيير في القيم، تغيير في السلوك، تغيير في الحياة بأكملها. وقد خشيت إن هي اتخذت هذا القرار بشكل فردي أن يتمرد عليها قومها. وفي التاريخ قصة شبيهة بهذا، فإن هرقل ملك الروم لما جاءه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام آمن واقتنع بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قساوسته رفضوا الأمر جملة وتفصيلا ورضخ لهم هرقل. لقد كانت هذه المرأة تريد أن تتجنب تمرد قومها ضدها، فأرادت أن تشركهم في اتخاذ القرار الذي سيعود بالنفع والخير على المملكة بأكملها.
ولما عرفت منطقة سبأ آنئذ بقوتها ومناعتها جاء رد رؤسائها طبيعيا ينم عن تفكير سطحي.
القوم هم أهل قوة، ما كان لهم إلا أن يلوحوا بالقوة، قالوا نحن أولو قوة. هؤلاء القوم كانوا أولو قوة وأولو بأس شديد، ولهذا بمجرد ما استشارتهم حتى لوحوا بالقوة وبالبأس الذي عرفوا به، وأنهم على استعداد للقتال من أجل الوطن وحماية المملكة إلى غير ذلك. ولكن المرأة دائما تعود إلى التدبير الراشد والسياسة الحكيمة.
لم يكن وزراؤها برجاحة عقلها ولا بذكائها، فقد قابلوا رسالة سليمان عليه السلام بنظرة من التحدي والعلو، وأشاروا على مليكتهم بأنهم مستعدون لكل قرار تتخذه بما فيه قرار الحرب والقتال. قال الله تعالى يحكي مقالتهم: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين، إن أمرتنا بالحرب ستجديننا في أتم استعداد وعلى أهبة القتال.
يعني هم لمحوا أولا إذا كان الأمر يحتاج إلى قتال فنحن مستعدون لمجابحته، ولكن فوضوا لها الأمر. وفي تفويض الأمر لها هذه الرسالة من وزرائها وكبراء دولتها وقادة جيوشها دليل على تأدبهم أولا معها، ثانيا على إبدائهم استعداد للقتال، ثالثا تفويض الأمر لها لما يعادون فيها من حكمة وتعقل وتبصر وتروي.
كانت أكثر حكمة من رؤساء قومها، وأكثر ذكاء وأرجح عقلا من وزرائها ومستشاريها. رسالة سليمان أثارت تفكيرها وحركت عقلها أكثر مما استفزتها للحرب والقتال.
فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وأقرها القرآن على هذا حين قال: وكذلك يفعلون. عادة الملوك ملوك الدنيا إذا دخلوا قرية أفسدوا، عاثوا في الأرض فسادا وأهلكوا الحرث والنسل وأتوا على الأخضر واليابس من أجل أن يوسعوا سلطانهم ويمدوا في مملكتهم ويكثروا من قوتهم ومن عددهم وعدتهم وإمكانتهم. هذا الأمر كان جاريا ومعمولا به في التاريخ، والمرأة تفطنت إلى هذا، ولكن رجاحة العقل دفعتها إلى الروية وإلى التريث وإلى تقديم الحكمة والعقل على فورة الحماسة وردة الفعل غير المحسوبة والتلويح بالقوة كما ذهب إلى ذلك قومها.
كانت ملكة سبأ تجهل كل شيء عن سليمان وقوته، فرجحت الحكمة على التهور، وقررت أن ترسل بسفرائها إليه محملين بالهدايا لتستكشف نواياه.
الهدية بمثابة اختبار لنوايا هذا الملك، وأقصد هنا سيدنا سليمان عليه السلام. إن كان هذا الملك من ملوك الدنيا كما عهدتهم، ممن يؤثرون الماديات وكل همهم الدنيا وكل غرضهم هو السلطان والمال والجاه وما إلى ذلك، ستغريهم هذه الهدية، فعلا سيفكر في التفاوض، سيلجأ إلى قبول الهدية باعتبارها ضربا من ضروب الجزية أو الضريبة أو سميها كما شئت، ولكنها فعلا فيها نوع من القبول بواقع ومن الرضوخ لهذا الإغراء المادي، إنها هدية عظيمة.
ومع الهدية رسل وعيون سوف يأتونها بأخباره وأخبار قومه وأخبار جيشه وأخبار مملكته، وعلى ضوء المعلومات التي ستحصل عليها سوف يكون التقدير النهائي للموقف الحقيقي، هل تميل إلى السلم أم تميل إلى غير ذلك. قال الله تعالى يحكي ما هي عازمة على فعله: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بماذا سيرجع هؤلاء الذين أرسلهم من أخبار ومعلومات على ضوء معرفتها يمكنني أن أتخذ القرار الصحيح.
في نفس الوقت أعتقد أن الملكة كانت تريد أمرا آخر، كانت تريد أن تمدد الزمن وأن تأخذ فسحة لتتخذ القرار المناسب، لأن الرسل الذين سيذهبون بالهدية إلى هذا الملك العظيم سليمان عليه السلام سيدخلون القصر، سيدخلون هذه المملكة، سيكونون بمثابة العيون لملكة سبأ ليأتوها بالخبر اليقين أيضا لتتخذ القرار المناسب. ولهذا إذا كان هذا الملك من ملوك الدنيا فالهدية فسحة ومناسبة واختبار، ولكن إن كان من طينة أخرى أو إنه هو رسول من رب العالمين وإنه باسم الله يتكلم وباسم الله يتحرك وباسم الله يدعوهم إلى الإيمان ويطلب منهم أن يأتوه مسلمين، لا يطمع في سلطانهم ولا في ملكهم ولا في قوتهم ولا في ما لهم من إمكانات، إنما يطمع في أن يأتوه مسلمين، إن كان من هذه الطينة فسيكون له موقف آخر مع الهدية.
مع وصول الهدية جاءته الأنباء عن وصول هؤلاء الرسل الذين أرسلتهم بلقيس، وأدرك سليمان عليه السلام أن الملكة أرسلت رجالها لا ليأتوا بالهدية فقط، وإنما ليجمعوا أكبر قدر من المعلومات عن هذا الرجل وملكه.
ولذلك قرر أن يقابل هذا الموقف بما يناسب. لقد حشد جيشه أمام رسل بلقيس، وجد هؤلاء أنفسهم وسط غابة كثيفة من الرجال المدججين بالسلاح، بل وجدوا أنفسهم أمام جيش غريب عجيب حشد فيه من الجن ومن الإنس ومن الطير ومن الحيوانات ما لم يسبق أن رأوه من قبل.
قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أما أنا فمن طينة أخرى، أنا لا أفرح بهذه الماديات مهما كانت قيمة هذه الهدية، إن الغرض الأساس الذي أراسلكم من أجله هو غرض الإيمان وإسلام الأمر لله.
قال الله تعالى يحكي ما ذكره سليمان لهؤلاء: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. صرف سليمان عليه السلام رسل الملكة وهددهم وأظهر حسما وقوة أمامهم.
عاد الرسل إلى سبأ بعدما رأوا من ملك سليمان، وفور وصولهم هرعوا إلى ملكتهم ليخبروها. تأكدت الملكة بلقيس من استحالة صد سليمان وجيوشه، فقررت بحكمتها وعلمها الذهاب إليه. جلس سليمان في مجلس الملك وسط رؤساء قومه ووزرائه وقادة جنده. علم أن بلقيس في الطريق إليه، ففكر في جلب عرشها عنده.
وصلت إلى سليمان عليه السلام أخبار عجيبة عن عرش الملكة. قيل له إن أعجب وأغلى وأعظم ما في هذه المملكة هو عرش الملكة بلقيس، لقد كان مصنوعا من الذهب ومن الجواهر الكريمة الغالية، وكانت حجرة العرش وكرسي العرش آيتين في الجمال والبهاء وحسن الصناعة والسبك. وقيل إن الحراسة التي أنيط بها أن تحرس هذا العرش لا تغفل عن العرش لحظة واحدة، ولذلك أراد سليمان عليه السلام أن يفاجئها بقوة لتذعن هي وقومها لمطلبه النهائي لهم بالإسلام.
سليمان عليه السلام ما زال يريد أن يبعث الرسائل يعني المؤكدة أنه نبي قبل أن يكون ملكا، وأنه هاد وليس غازي وليس غازيا. ف يعني قال لجلسائه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. إنه وتوقع الإسلام الآن، الإسلام بعد صار تحصيل حاصل إن شاء الله، لكن يريد سليمان عليه السلام أن يزيد في بيان ما منحه الله من إمكانات استحيل أن تكون لغيره في ذلك الزمان، ودليل أن هذه قدرة خارقة لا يقدر عليها إلا رب الوجود سبحانه وتعالى، وإله الأولين والآخرين خالق السماوات والأرض.
أول محطة في الاستقبال ليكون مبهرا مؤثرا أن تجد الملكة عرشها وقد سبقها.
قال الله تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. العرش في اليمن ومجلس سليمان عليه السلام في فلسطين، وبين المكانين آلاف الأميال. كان أول من أجاب سليمان عفريت من الجن، وقد كان سليمان عليه السلام قد سخر الله تعالى له الجن. قال الله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين.
وهذا يحيلنا على قول ابنة العبد الصالح لأبيها: يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين. القوة والأمانة. وأيضا في يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
ولكن سيدنا سليمان لم يكفيه هذا، لأن مجلس سليمان قد يستغرق أوقاتا، قد يستغرق ساعات بحسب ما معروض عنده في جدول أعماله كملك، فكان يحتاج إلى أقل من هذا الوقت، لأن الأمر فيه بعد نظر وفيه تدبير محكم من ملك عظيم اسمه سليمان.
قال الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لم يكد الذي عنده علم من الكتاب ينهي كلامه حتى وجد سليمان عليه السلام العرش مستقرا أمامه.
تأمل سليمان هذا العرش طويلا، ثم أمر بإدخال بعض التعديلات عليه ليمتحن بلقيس ويرى هل تهتدي إلى عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون. عند وصول ملكة سبأ فوجئت برؤية عرشها عند سليمان. نظرت بلقيس إلى عرشها باستغراب شديد، فسألها سليمان عليه السلام وهو يراها تتأمل العرش: أهكذا عرشك؟ قالت بلقيس بعد حيرة قصيرة: كأنه هو.
إنها مفاجأة ضخمة لا تخطر للملكة على بال. أين عرشها في مملكتها؟ وعليه من الأقفال والحراس ما لا يمكن لأحد أن يقترب منه، بل ها أن يأخذه ويغير ويرحل به إلى فلسطين. أين هو من بيت المقدس وبينهما مفاوز وقفار وآلاف الأميال حيث سليمان عليه السلام؟ كيف جاء بهذا العرش؟ ومن الذي جاء به؟ وإذا لم يكن هذا العرش عرشها، فهو عرش من؟ وكيف وصل إلى هذا المكان؟ احتارت، لكنها احتاطت في الجواب فقالت: كأنه هو.
قالت كأنه هو، لا ندري هل كأنه هو فعلا لم تتعرف عليه تماما، أو هو جزء من الدهاء والذكاء الذي تميزت بهذه الملكة، أو من الدبلوماسية السياسية التي تميزت بهذه الملكة. لأنها إن قالت لا أعرفه، لا يليق بملكة ذكية حكيمة عاقلة ألا تتعرف على عرشها. إن قالت نعم هو، في الجواب بنعم أيضا انتقاص من قدرها، كيف سبق هذا العرش؟ بمعنى أنها تحتاج إلى أن تطرح السؤال على نفسها وأن تقدم إجابات هي عاجزة في تلك اللحظة عن تقديم هذه الإجابات. ولهذا من دهائها وذكائها قالت كأنه.
وكان النبي الملك عليه السلام قد أمر ببناء قصر أرضيته من زجاج ثمين شديد الصلابة.
انتقل مع سيدنا سليمان إلى الآية العلمية الثانية. لم يستغرق وقتا للجدل ولمحاججتها في شأن العرش، ولكن انتقل إلى مسألة أخرى، لأنه يعلم دهاء هذه المرأة وذكاءها ورجاحة عقلها. ولهذا انتقل بها إلى قضية الصرح الممرد من قوارير.
أمر سليمان عليه السلام ببناء القصر لكي يستقبل فيه الملكة القادمة إليه، واختار ضمن القصر مكانا رائعا على البحر، وأمر أن تصنع أرضية القصر من زجاج ثمين شفاف، وأجرى تحت هذا الزجاج ماء.
فقدم المرأة لترى عظمة هذه المملكة، رأت انعكاس الضوء على الأرض فظنت أن هناك ماء، وحسبته لجة مائية صافية رقراق،
ولذلك رفعت من ثوبها حتى لا يتبلل، فإذا بسليمان عليه السلام ينبهها أن هذا الذي تسير عليه ليس ماء لكنه صرح ممرد من قوارير.
آنذاك لم تتملك هذه الإنسانة العاقلة الناضجة الحكيمة نفسها، حتى قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
فاعترفت بظلم نفسها، واعترفت بذنبها، واعترفت بعجزها، واعترفت بضعفها. وهذه لحظة الإيمان لا يمكن أن تفعل إلا الإذعان، ولا يمكن أن تدفع إلا إلى الاستسلام لله. فلم تملك المرأة إلا أن تقول وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
تقيل المجد قدما كثريات السماء، ونساء للمعالي فتحدين الإباء. يمتطين المجد قدما كثريات السماء، كجبال شامخات قد عرفتن البقاء. مثلكن اليوم أجهاد لم تلد بعد اللساء، تطيل المجد قدما كثريات السماء، ونساء للمعالي فتحدين الإباء. يمتطين المجد قدما.